بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجاع. أشكل السيد الشهيد بأن استصحاب عدم جعل الإباحة جعل النجاسة والحرمة معارض لاستصحاب آخر، واستصحاب عدم جعل الإباحة أو عدم جعل النجاسة للماء المتغير بعد زوال تغيره. وقد أجاب على هذا الإشكال صاحب القول بالتعارض بأن في جوابه الثاني بأن هذا الاستصحاب استصحاب عدم جعل الإباحة أو الطهارة لا يكون معارضا مع استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة لا بملاك التناقض، لأنه لا ينجز ولا يثبت التنجيز، إذ عدم الطهارة وعدم الإباحة لا يكفي التنجيز، ولا بملاك العلم الإجمالي لأنه لا يلزم منه مخالفة عملية، إذ الشبهة بدوية وليس فيها علم إجمالي. ثم أجاب السيد الشهيد بأن هذا الكلام لا يتم بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، فإنه يترتب أثر على استصحاب عدم جعل الإباحة أو عدم جعل الطهارة، وهذا الأثر هو جواز الإسناد، فيكون حينئذ بلحاظ جواز الإسناد يعلم حينئذ إما بحرمة إسناد عدم الطهارة إلى الشارع لأن الموجود هو الطهارة، أو حرمة مساورة الماء الذي زال عنه تغيره، وهذا علم إجمالي يجب التعارض بين الأصلين، استصحاب عدم جعل الطهارة مع استصحاب عدم جعل النجاسة. ثم تقدم في المناقشة بالأمس أنه قد يقال بأن استصحاب عدم الطهارة عدم جعل الطهارة لا يثبت، لا يدخل في المعارضة مع استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة حتى بإدخال هذا الأثر الجديد وهو جواز الإسناد، لأن جواز الإسناد موضوعه يتحقق وجدانا وتكوينا حقيقة واقعا بجريان هذا الاستصحاب، فلا يكون أمرا واقعا طرفا للعلم الإجمالي لكي يقع الترخيص في المخالفة القطعية. جواز الإسناد إذا جرى الاستصحاب إذا تحقق موضوعه وهو العلم التعبدي وجدانا، وإذا لم يجري هذا الاستصحاب فموضوعه أيضا غير متحقق وجدانا فيحرم وجدانا، إما يحل قطعا أو يحرم قطعا، فلا يكون جواز الإسناد وحرمة الإسناد محتملة لكي يكون طرفا لهذا العلم الإجمالي فيقع الترخيص في المخالفة القطعية بين هذا الاستصحاب وبين استصحاب عدم جعل النجاسة. هذه المناقشة التي تقدمت الثانية. وأجاب على هذه المناقشة السيد الشهيد بأن هنا حرمتين، حرمة التشريع، حرمة إسناد ما لا يعلم، نسميه هذه الحرمة التشريعية، هذه الحرمة إما يعلم بثبوتها أو يعلم بارتفاعها، فبلحاظها لا يمكن أن يكون هذا الاستصحاب معارضا مع استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ حرمة المساورة وجوب الاجتناب، لأن هذه الحرمة إما يقطع بها أو يقطع بعدمها كما تقدم. لكن توجد حرمة ثانية وهي حرمة الكذب، حرمة الكذب الموجودة التي هي حرمة أخرى ثابتة بأدلتها العامة، موضوعها حينئذ إما إسناد ما يكون مخالفا للواقع أو إسناد ما يكون مخالفا للاعتقاد وللعلم، وهذه الحرمة التي هي حرمة أخرى وتكون حرمة واقعية استصحاب عدم الإباحة أو عدم الطهارة حينما يجري يؤمن من ناحية هذه الحرمة أيضا ويرخص في الإسناد من ناحية هذه الحرمة، مع أنه يعلم إما هذا كذبون عدم الطهارة وعدم الإباحة كذبون، لو كان الإباحة والطهارة موجودة. وإما إذا لم يكن هذا كذبا فذاك حرامون، الماء الذي زال عنه النجاسة حرام، مساورة زال عنه تغيره حرام مساورته. وهذا علم إجمالي بالتكليف الذي يكون الأصلان الطرفين يرخصان في هذه المخالفة القطعية فيتعارضان. فاستصحاب عدم جعل النجاسة يؤمن ويرخص من ناحية حرمة المساورة، واستصحاب عدم الطهارة، عدم جعل الطهارة أو عدم جعل الإباحة يؤمن من ناحية حرمة الكيل، فيقع بينهما تعارض من هذه الناحية وتساقط، فيجري استصحاب بقاء المجعول مثلا ولو فيما بعد بلا معارضين. هذا حاصل آخر الجواب ذكره السيد الشهيد، وبلحاظه سجل اعتراضه على القائل بالتعارض بشبهة التعارض وهو أستاذه، سجل هذا الاعتراض ودفع الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة التي كان قد تقدمت تلك الأدلة الأجوبة على هذا الإشكال، إشكال إبراز هذا المعارض الجديد وهو استصحاب عدم الإباحة واستصحاب عدم الطهارة، جعل الطهارة أو جعل الإباحة. إلا أن هذا الجواب أيضا غير تام، يعني يمكن الحق مع أستاذ السيد الشهيد في هذا الجواب الثاني، وهذا الجواب الذي ذكر أخيرا غير تام، وذلك في مقام التبيين عدم تماميته. نذكر أولا نقضا يرد على هذا التقدير ثم حلا. أما النقض أن لازم هذا الكلام إذا كانت حرمة حرمة الكذب موضوعها عبارة عن الكذب عن المطابقة والمخالفة مع الواقع، وقول ذكر شيء يكون مخالفا مع الواقع، والصدق الذي هو نقيض الكذب ذكر شيء يكون لا يكون مخالفا مع الواقع هو الواقع. والاستصحاب يؤمن من ناحية هذه الحرمة، يثبت أن هذا هو الواقع، إذن فلا يكون الإخبار به كذبا بل يكون صدقا أو لا يكون كذبا، فيجوز هذا الكلام الذي بلحاظه وقع هذا التعارض. لو تم يلزم حينئذ أن لا يجري استصحاب عدم الجعل حتى في موارد عدم التعارض مع استصحاب بقاء المجعول، الموارد التي يقبل الكل جريان الاستصحاب فيه. لو شككنا مثلا في أنه هل الشارع قد جعل وجوب الصلاة عند رؤية الهلال أو لم يجعل، أصل وجوب الصلاة عند رؤية الهلال إذا أصبح مشكوكا ولا إشكال عند أحد حتى القائل بالمعارضة، أن هنا يجري استصحاب عدم جعل الوجوب للصلاة عند رؤية الهلال مثلا، هذا الاستصحاب استصحاب عدم جعل الوجوب يجري وليس له معارضة من استصحاب بقاء المجعول، فإنه هنا لا يوجد استصحاب بقاء المجعول، الشك في أصل وجود هذا الوجوب. هذا داخل في الاستثناءات التي سوف يأتي، أن القائل بشبهة المعارضة في مثل هذه الموارد لا يقول بالمعارضة، لا يوجد معارضون في موارد جريان استصحاب المجعول يقول بالمعارضة مع عدم الجاعل. فمثلا لو شككنا في تكليف، أصل وجود تكليف، تشريع تكليف، أنه هل شرع الشارع هذا التكليف أو لا، فنستصحب عدم الجاعل، هذا الاستصحاب الذي يقبله الكل، نقول بناء على هذا المعنى المبنى لا يجري هذا الاستصحاب، لأن استصحاب عدم الجعل هنا عدم جعل الوجوب معارضا باستصحاب عدم جعل الإباحة، باستصحاب عدم جعل الإباحة أو عدم جعل الجواز للدعاء، عدم جعل الاعتبار أن كل فعل لابد أن يكون فيه أحد الأحكام الخمسة، هذا الفعل إما قد جعل له الوجوب أو جعل له الحرمة، مثال الحرمة أفرض لو شككنا في حرمة شرب العصير المتخذ من التفاح مثلا، نقول الأصل عدم جعل حرمة أكل التفاح، استصحاب عدم جعل حرمة التفاح في طرف الفرمة أوضح، استصحاب عدم جعل حرمة التفاح معارض استصحاب عدم جعل الإباحة لأكل التفاح، لأن أحد الجعلين من الحرمة أو الإباحة معلوم في كل واقعة من الوقايع، هذه الواقعة إما وهو أكل التفاح إما جعل الحرمة له أو جعلت الإباحة له. استصحاب عدم جعل الإباحة الحرمة يقول لم تجعل الحرمة فيؤمن من ناحية أكل التفاح، وأيضا يجوز إسناد عدم حرمة أكل التفاح إلى الدين. استصحاب عدم جعل الإباحة أيضا يجري لأنه يثبت لحاظ جواز الإسناد، يثبت جواز إسناد عدم إباحة أكل التفاح إلى الدين ولو بلحاظ حرمة الكذب، وأن هذا الإسناد ليس كذبان فليس حراما مع أن لا نعلم. إما إسناد عدم الحرم عدم الإباحة كذبون وحرامون، أو أكل التفاح حرامون. إن كان المجعول الحرمة فاستصحاب عدم فإسناد عدم الإباحة حل الشارع ليس كذبا مطابق للواقع، إن الحرام ليس مباحا، فيكون إسناد عدم الإباحة حلالا لأنه ليس كذبا بل هو صدقون بحكم استصحاب عدم الإباحة. وإن كان الحرمة مجعولة فإسناد عدم الإباحة كذب، فيعلم أنه إما يحرم أكل التفاح أو يحرم إسناد عدم الإباحة. استصحاب عدم جعل الحرمة يقول يجوز لك أن تأكل التفاح، يرخص من ناحية الكذب. استصحاب عدم جعل الإباحة يرخص من ناحية هذا الإسناد، ويعلم بأن أحد الإسنادين أحد الأمرين يكون حراما. وإن شئتم قلتم أنه في طرف عدم جعل الحرمة يوجد حرمتان، حرمة الأكل وحرمة الإسناد. استصحاب عدم جعل الحرمة يرخص في كلتا الحرمتين، يقول لا الحرمة الأولى موجودة يجوز الأكل، ولا الحرمة الثانية موجودة يجوز إسناد عدم الحرمة. استصحاب عدم الإباحة يثبت يرخص من ناحية حرمة واحدة وهي حرمة الإسناد، لأنه عدم الإباحة كما قلنا لا يثبت الحرمة في الفعل، لكن يثبت الترخيص من ناحية حرمة الكذب لإسناد عدم الإباحة. فتشكل علم إجمالي إما بحرمة إسناد حرمة إسناد عدم الإباحة إلى الشارع أو حرمة أكل هذا التفاح، والأصل أحد الأصلين يرخص في تلك الحرمة، هذا الأصل يرخص في هذا الحرمة، يقع بينهما تعارض لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، إذ نعلم أنه هنا توجد إحدى الحرمتين إما حرمة الأكل أو حرمة إسناد عدم الإباحة. إن كان الأكل حراما إسناد عدم الإباحة جائز ليس كذا، وإن كان الأكل حلالا فإسناد عدم الإباحة وعدم الحلية حرام لأنه كذب. نحن نعلم إجمالا إحدى الحرمتين موجودة، إما التفاح حرام أكله، أو إذا لم يكن حراما إذا لم يكن التفاح إما التفاح حرام أو ليس حراما، ارتفاع النقيضين واجتماعهما ليس كلاهما محال، إما التفاح حرام واقعا أو حلال. إذا كان حراما فيوجد حرمة الأكل، وإذا لم يكن حراما كان حلالا فيوجد حرمة إسناد عدم الإباحة وعدم الحلية إلى الشارع لأنه كذب. إذن فيعلم بوجود حرمة في البين، واستصحاب عدم الإباحة يؤمن من ناحية الحرمة الثانية، واستصحاب عدم جعل الحرمة يؤمن من ناحية الأكل، يقع بينهما تعارض بملاك الترخيص في المخالفة القطعية لهذه الحرمة المعلومة بالإجمال المرددة بين الطرفين. هذا نقض، بل يرد النقض في تمام موارد الاستصحابات التي يعلم بكذب أحدهما ولو لم يلزم منه مخالفة عملية قطعية، كما في موارد استصحابي النجاسة لإناءين يعلم بطهارة أحدهما، هناك لا إشكال عند أحد غير المرجع أن الاستصحابين يجريان، مع أنه لو كان هناك حرمة كذب موضوعها الواقع والاستصحاب منقح يعني مرخص ورافع لهذا الموضوع تعبدا وبالتالي مؤمن من ناحية حرمة الكذب، وهناك يتشكل هذا العلم الإجمالي لأنه سوف يعلم هذا المكلف إما إخبار عن طهارة هذا الإناء عن نجاسة هذا الإناء كذبون، أو الإخبار عن نجاسة الإناء الآخر كذبون. إذن فاستصحاب مقاء نجاسة في هذا الإناء يقول يجوز لك أن تخبر بأنه نجس، استصحاب بقاء النجاسة في الإناء الآخر أيضا يقول يجوز لك أن تخبر بأنه نجس، وهو يعلم بأن أحد الإخبارين كذب، فترخيص في حرمة الكذب المعلوم، فيقع التعارض بينهما والتساهل. هذا النقل، فلو جرينا حسب هذا المسلك يرد هذا النقل، هذا النقل والحل الذي قد لا يمكن أن نقبل هذا الشيء ونرفع نقول بتعارض الاستصحابات في تمام الموارد حتى التي لا يلزم منها مخالفة قطعية كاستصحابي النجاسة، لا بد من حل، وحل المسألة هو أنه نحن لا بد أن نشخص ما هو موضوع الحرمة في باب الكيف، سوف يظهر أنه موضوع الحرمة أي شيء كان لا يجري استصحاب عدم الإباحة، عدم جعل الإباحة لكي يكون معارضا مع استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة أو الحرمة الزائدة، فالحق مع صاحب الشبهات. في الكذب يوجد مسلكان كما أشرنا بالأمس، الكذب فسر أحد تفسيرين، التفسير الأول أن الكذب عبارة عن هو الإخبار بما يكون خلاف الاعتقاد، من يخبر بخلاف اعتقاده هذا كذب، خلاف العلم. الاحتمال الثاني أو التفسير الثاني في الكذب أنه الكذب عبارة عن الإخبار بشيء يكون خلاف الواقع، إخبار بخلاف الواقع كذب. على كلا المسلكين نحسب حساب هالاستصحاب. أما على المسلك الأول أن يكون الكذب عبارة عن الإخبار على خلاف العلم والاعتقاد، بناء على هذا المسلك استصحاب عدم جعل الإباحة أو عدم جعل الطهارة هذا الأصل لا يكون معارضا. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب حينئذ غاية ما يثبت أن هذا ليس مباحا واقعا، حرمة الكذب ليس موضوعها الواقع، حرمة الكذب موضوعها الاعتقاد، إخبار بشيء خلاف اعتقاده، وهذا المكلف لا يعتقد بأن هذا غير مباح، ليس له علم حقيقي وجداني بأن هذا مباح. فاستصحاب عدم الإباحة، عدم جعل الطهارة أو عدم جعل الإباحة بلحاظ حرمة الكذب لا يكون هنا مرخصا في حرمة الكذب محتملة، لأن الإفتاء بعدم الإباحة وبعدم الطهارة هذا ليس إفتاء على خلاف الاعتقاد جزما، إذ ليس له اعتقاد بالإباحة وعلم بالإباحة، فهذه الحرمة يقطع بانتفائها هنا، حرمة الكذب بمعنى الإخبار بما يكون خلاف العلم في موارد استصحاب عدم الطهارة والشك في الطهارة وجعل الطهارة وعدم جعل الطهارة نجري استصحاب عدم جعل الطهارة، هنا الإخبار بعدم الطهارة ليس إخبارا بخلاف العلم جزما، فحرمة الكذب من هذه الناحية غير موجودة لكي الاستصحاب يرخص فيها. نعم لو أراد أن يفتي بكل الطرفين حيث يعلم إجمالا بأن أحدهما موجود، أن يفتي بعدم الطهارة ويفتي بعدم جعل النجاسة يعلم بأن أحد الجعلين موجود، يكون مخالفا للاعتقاد الإجمالي وهو العلم الإجمالي، وهو أيضا كذب، إلا أن الإفتاء بخلاف الاعتقاد الإجمالي حينما يكون عندما يجمع بين الإفتاءين، لا عندما يفتي بأحد الإفتاءين، حينما يفتي بكليهما بعدم الحرمة، عدم جعل الحرمة وعدم جعل الإباحة، عدم جعل النجاسة وعدم جعل الطهارة معا، هنا تحقق الإفتاء أو الإخبار بخلاف العلم. أما إذا أفتى بأحدهما لم يكن هناك إفتاء بخلاف ما بما يعلم خلافه، إفتاء بما يعلم خلافه لا يكون. إذن استصحاب عدم جعل الإباحة بلحاظ حرمة الكذب في الإفتاء والإخبار بمؤداه لا يكون له دور أصلا، لا يرخص في حرمة الكذب، لأن الإفتاء بهذا وحده ليس كذبا يقينا، الإفتاء بمجموعهما كذب يقينا، والاستصحاب لا دخل له فيه، لأن الكذب ليس أمرا واقعيا على هذا التقدير، وإنما موضوعه الافتاء بخلاف الاعتقاد، فكلما حصل له افتاء يعلم بانه خلاف اعتقاده حينئذ يكون هذا كذب، وهذا يحصل حينما يجمع بين الفتوائين. اما كل من هو منفردا عن الاخر لا يكون افتاء بخلاف العلم، الافتاء بما يحتمل انه مطابق للواقع ولا علم بمطابقته للواقع. نعم ياتي حرمة التشريع، افتاء ما لا يعلم ايضا حرام بملاك التشريع، وذاك المفروض ان الاستصحاب يقوم مقامه بالقيام الموضوعي مثلا اذا جرى الاستصحاب. ليس الحرمة اصبحت حرمة الكذب موضوعها العلم، ما يعلمه هو، ما يعلم الخلاف فيه هو مجموع الافتائين، فلو افتى بمجموع الافتائين علم الخلاف، ولو لم يفت بمجموع ما افتى باحدهما لم يفت بما يعلم خلافه. الافتاء بما يكون يعلم خلافه يكون كذبا. ليس طرفا للعلم الاجمالي، ليس طرفا للحرمه، لان الحرمه لم تصبح واقعيه، اصبحت الحرمه على عنوان ان يفتي بما يعلم خلافه، هذا لا يعلم خلافه حينما يفتي باحدهما. لا يتحقق عنوان الافتاء بما يعلم الخلاف الا بان يفتي بكلا الفتوائين معا، اما باحدهما ليس افتاء بما لا يعلم خلافه. إذن فهذا الاستصحاب لا يكون بلحاظ حرمة الكذب مرخصا في حرمة الكذب، إذ يرخص حينما يريد أن يفتي بأحدهما أو يرخص حينما يريد يفتي بكليهما. حينما يفتي بأحدهما ليس إفتاء بما يكون يعلم خلافه يقينا، فليس من هذه الناحية الاستصحاب مرخصا في هذه الحرمة، إذ يوجد جزم لعدم موضوع الحرمة بهذا المقدار. حينما يريد ان يجمع بين الافتاءين سواء جرى الاستصحاب او لم يجرى الاستصحاب، حينما يجمع بين الافتاءين يعلم بالكذب بانه قد افتى بما يكون خلاف علمه بما يعلم خلافه. اذن فالاستصحاب جريانه وعدم جريانه ليس مؤثرا في رفع هذه الحرمة. اذا جعلنا موضوع حرمة الكذب الافتاء بشيء يعلم كونه خلاف الواقع، الافتاء بخلاف الاعتقاد، الافتاء بخلاف الاعتقاد لو كان هو الكذب، فالإفتاء بأحد طرفي العلم الإجمالي ليس كذبا جزما، والإفتاء بكليهما كذبا أيضا جزما، والاستصحاب سواء جرى أو لم يجري بكليهما لا يمكن أن يفتي لأنه أفتى بالكذب، بأحدهما يمكن أن يفتي لأنه ليس كذبا لا يعلم خلافه. الاستصحاب بلحاظ هذه الحرمة لا ترخص، إذن فلا يكون هنا علم إجمالي بوجود حرمة يرخص فيها استصحاب عدم إباحة، أو حرمة في المساورة، هذا العلم الإجمالي الذي هو يوجب تعارض الأصلين لا يكون موجودا. إذن فعلى هذا المسلك يكون واضحا جدا أن استصحاب عدم استصحاب عدم الإباحة أو عدم الطهارة، عدم جعل الطهارة وعدم جعل الإباحة، هذا الاستصحاب لا يكون له دور في حرمة الكيل، في الترخيص في حرمة الكيل، لأنه الكذب أصبح موضوعه الإفتاء بشيء يعلم أنه خلاف الواقع، والإفتاء بأحد الأمرين لا يعلم أنه خلاف الواقع، فليس كذبا يقينا جائزا يقينا من ناحية حرمة الكذب. وأما التشريع فذاك تقدم بحثه أنه لا محذور فيه، والإفتاء بكليهما حرام أيضا لأن فيه حرمة كذبين، لأن مجموع الإفتاءين إفتاء بما يعلم خلافه يكون حراما سواء جرى الاستصحابين او لم يجرى الاستصحابين. فليس الاستصحاب هنا يؤمن من ناحية هذه الحرمة وينقح موضوع عدمها، بل حينما يفتي باحدهما باحد الطرفين موضوع انتفاء موضوع الكذب وجداني، لا انه بالاستصحاب يثبته، فهذا الاستصحاب لا يثبت هذا الموضوع، لا ينفي موضوع الحرمة، بل هو ممتثل في احد الطرفين في نفسه، وفي كلا الطرفين موجود ايضا في نفسه سواء جرى الاستصحاب او لم يجرى الاستصحاب. وهذا معنى ان الاستصحاب لا دخل له في التأمين من ناحية حرمة الكذب. استصحاب عدم جعل الطهارة او عدم جعل الاباحة ليس له دور في التأمين عن حرمة الكذب، لانه على هذا المبنى حرمة الكذب موضوعه في احد الافتاءين منفردان مقطوع العدم، وفي كلا الافتاءين مجتمعان مقطوع الوجود، فالاستصحاب لا دخل له فيه ولا يؤمن من ناحية حرمة الكذب. نعم يبقى من ناحية حرمة الإسناد، ذاك التشريع في الإسناد ذاك بحث آخر،
من ناحية حرمة الكذب يعلم أنه لم يكذب، لأن الكذب أن يقول شيئا يعلم أنه خلاف الواقع، ولم يقل شيئا يعلم أنه خلاف الواقع، قال شيئا يحتمل أنه خلاف الواقع، وهذا ليس كذبا. يبقى حرمة التشريع، هذا تشريع، هذا التشريع من ناحية حرمة التشريع. فالبحث تقدم أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، يرفعه حقيقة، يعني يرفع حرمته حقيقة وواقعان، لأن الحكومة كما قلنا بالأمس واقعية. إذن فعلى هذا المسلك الذي من المظنون أن هذا المسلك هو مسلك صاحب الشبهة، يقول بأن استصحاب عدم الإباحة يجري، وعدم الطهارة جعل الطهارة يجري، ويجوز جواز الإسناد هم من ناحية حرمة التشريع، لأنه يحقق موضوع جواز الإسناد حقيقة وواقعا، وهم هنا لا يوجد محذور من ناحية حرمة الكذب، لأن حرمة الكذب منتفية في الإسناد الواحد جزما، لأن الكذب عبارة عن إخبار بما يكون خلاف العلم، وهنا لم يخبر بما يكون خلاف العلم. فهذا الاستصحاب بحسب الحقيقة يحقق للفقيه جواز الإسناد من كلتا الناحيتين، إحداهما بقيامه مقام القطع الموضوعي، والأخرى في نفسها منتفية في أحد الإسنادين، لا أن الاستصحاب يؤمن من ناحيته لكي يقال الاستصحاب يرخص في هذه الحرمة ويعلم إجمالا إما بهذه الحرمة أو بحرمة المساورة، بل يقطع بعدم الحرمة وعدم كذبية هذا الإسناد المنفرد، إسناد أحد الطرفين وحده يقطع بأنه ليس كذبا، لأن الكذب هو الإخبار بشيء يقطع بأنه خلاف الواقع، وهنا لم يخبر بشيء يقطع بأنه خلاف الواقع، بل يحتمل أنه خلاف الواقع. إذن فلا يوجد معارضة لا بلحاظ الأثر الموضوعي لما تقدم بالأمس، لأن الحكومة واقعية، ولا بلحاظ الأثر الطريقي، لأن الأثر الطريقي غير مؤمن عنه بالاستصحاب، مؤمن عنه بنفسه، إذ يقطع بانتفاء موضوعه في أحد الإسنادين، وفي كلا الإسنادين أيضا يقطع بوجود موضوعه، ليس الاستصحاب مفيدا من هذه الناحية. هذا على هذا المسلك. وأما المسلك الآخر الذي هو مختار السيد الشهيد لعله، وهو أن الكذب عبارة عن، وهو الواقع مطابق للتعريف الصحيح في بحث الكذب والصدق، الكذب هو يقول شيئا على خلاف الواقع، لا أن يقول شيئا على خلاف الاعتقاد. فلو قال الإنسان إخبارا يحتمل أنه مخالف للواقع ويحتمل أنه مطابق للواقع، لو كان واقعا مطابقا للواقع ارتكب حراما واحدا وهو التشريع، ولو كان واقعا مخالفا للواقع ارتكب حرامين التشريع والكذب، لأنه هم قال هم شرع، لأنه لا يعلم شيء أنه من الدين أو لا، وأسنده إلى الشارع قال من الدين، وهم ارتكب خلاف ارتكب حرمة الكذب، اقتحم حرمة الكذب، ارتكب حراما آخر وهو أنه كذب، لأن الكذب عبارة عن بيان شيء يكون خلافا للواقع. بناء على هذا المسلك الذي كان جواب السيد الشهيد متكئا في الواقع على هذا المسلك في حقيقة الكذب، بناء على هذا المسلك والنقض الذي بيناه يأتي على هذا المسلك بحسب الحق، بناء على هذا المسلك الجواب هذا الكلام أنه الكذب وإن كان عبارة عن شيء إخبار بشيء على خلاف الواقع، لكن لا بنحو التركيب بل بنحو المفهوم الواحد الوحداني، ليس الكذب عبارة عن مفهومين، الإخبار بشيء وأن يكون ذاك الشيء مثلا مخالفا للواقع، أو الإخبار بشيء وأن يكون ذاك الشيء مطابقا للواقع، بل عنوان مخالفة الواقع ومطابقة الواقع بعنوان عنوان وحداني ومفهوم واحد ينتزع من إخبار الإنسان بشيء ويكون ذاك الشيء خلاف الواقع، ينتزع الكذب، وإذا كان مطابقا للواقع انتزع الصدق. فمفهوم الكذب والصدق مفهوم ينتزع من مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، والاستصحاب حينما يثبت أن هذا واقعا لازمه العقلي أن إذن إخبارك مطابق للواقع وليس مخالفا للواقع، فعنوان الكذب لا والصدق لا يثبت ولا يرتفع بهذا الاستصحاب إلا بناء على الأصل المثبت. استصحاب أن هذا واقع يقول هذا واقع، أما إذن إخبارك به ليس كذبا بل صدق.
قال من نبل أوضح أنحاء الأصل المثبت ولا أصل المثبت بحسب الحقيقة. فإن عنوان الكذب والصدق من العناوين الوحدانية والمفاهيم الوحدانية المنتزعة من مطابقة الإخبار للواقع ومخالفة الإخبار للواقع، لا أنه عبارة عن مفهوم تركيبي، أن يخبر بشيء وأن يكون ذاك الشيء واقعا هذا صدق، أن يخبر بشيء وأن يكون لا يكون ذاك الشيء واقعا هذا كذب. ليس هكذا، خصوصا في مفهوم الكذب الذي ليس قيده الثاني هم عدمي قيد وجودي. الكذب يعني المخالفة، أن يقول شيئا مخالف، لا مجرد أن يقول شيئا وأن لا يكون ذاك واقعا، بنحو السلب التحصيلي الذي هو مفاد الاستصحاب بحسب الحقيقة. إذن فعنوان الكذب عنوان وجودي ينتزع من إضافة الإخبار إلى الواقع، وكونه مطابقا معه تارة ومخالفا معه أخرى، من مخالفته ينتزع أن هذا كذب، واستصحاب أن هذا واقع، استصحاب عدم جعل الطهارة أو عدم جعل النجاسة أو عدم جعل الإباحة، هذا الاستصحاب يقول النجاسة لم تجعل، الطهارة لم تجعل واقعا، هذا لازمه العقلي أن إخباري إذن بعدم هذه بعدم هذه الطهارة متصف بأنه كذب، فعنوان الكذب أو متصف بأنه ليس كذبا صدقون. عنوان الكذب والصدق لا يثبت بالاستصحاب، باستصحاب بقاء شيء أو عدم شيء لا يثبت أن الإخبار به كذب أو الإخبار به ليس إخبار به صدق أو أن الإخبار به ليس كذبا إلا بنحو الأصل المثبت. إذن فهذا الاستصحاب لا يثبت عنوان الصدق ولا يؤمن من ناحية حرمة الكذب، لكي يلزم الترخيص في المخالفة القطعية وبالتالي المعارضة مع الاستصحاب بلحاظ الأثر الطريقي في الماء بعد زوال تغيره. فالعلم الإجمالي بحرمة مساورة الماء أو بحرمة الإفتاء لأنه كذبون، هذا العلم الإجمالي استصحاب عدم الطهارة لا يؤمن في هذا الطرف، في هذا الطرف له لا يؤمنه، لا يمكن أن يثبت لنا جواز الإفتاء وعدم حرمة الكذب من ناحية حرمة الكذب، لا يمكن أن يؤمن، فلا يجري الأصل إلا في طرف واحد بلحاظ الأثر العملي وهو حرمة المساورة، يجري استصحاب عدم الجعل النجاسة ويؤمن من ناحية حرمة المساورة. وأما الإفتاء حرمة الكذب فاستصحاب عدم جعل الطهارة عدم جعل الإباحة لا يثبت لا يؤمن من ناحيته لكي يلزم ترخيص في المخالفة القطعية إذ يعلم إما بهذا أو بلا. إذن فماذا نصنع في مورد الإفتاء؟ في مورد الإفتاء حينئذ حيث يعلم المجتهد بأن أحدهما مجعول، فيعلم بأن أحد الإفتاءين كذب، كذب واقعي، فيعلم بوجود حرمة في البين بلحاظ أحد الإفتاء، فلا يجوز له أن يفتي لا بذلك ولا بهذا، بالحكم الواقعي لا يجوز أن يفتي، فقد يفتي بالحكم الظاهر. هنا قد يقال أنه إذا كانت الحرمة للكذب واقعية موضوعها أمر واقعي ويتشكل علم الإجمال لا محالة في كل شبهة يعلم أن أحد نقيضا كذب، لا الحكم الظاهر يمكن يفتي، الحكم الظاهر ليس كذبا، الحكم الظاهر صدق حقيقة معلوم وجدانا. العلم الإجمالي قد يقال أن هذا العلم الإجمالي الذي يمنعه من الإفتاء بعدم النجاسة الواقعية وبعدم الطهارة الواقعية، هذا العلم الإجمالي إذا كان موجودا كما هو موجود، هذا العلم الإجمالي يجري في صح الاستصحاب لا يمكنه أن يثبت جواز الإفتاء من ناحية حرمة الكذب لأنه أصل مثبت، لكن يجري البراءة، يجري في كل من طرفي إصابة البراءة، يشك المكلف أن إفتاءه بعدم الطهارة كذب أو لا، يشك في أن إفتاءه بعدم النجاسة كذب أو لا، كل منهما يشك في كونه منتصفا بذات العنوان اللازم العقلي الوجودي وهو أنه كذب أو صدق، فيجري إصابة البراءة. وحيث أنه يعلم أن أحد الطرفين كذب يقع التعارض بين إصالتي البراءة في الطرفين، فيقال أننا نعوض عن الاستصحاب المعارض بالبراءة المعارضة، فنقول استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة أو عدم الحرمة الزائدة يقع طرفا للمعارضة
بلحاظ العلم الإجمالي إما بحرمة المساورة أو بحرمة هذا الكذب لأنه كذبون أو أن هذا كذبون، يقع طرفا للمعارضة مع إصالة البراءة في هذا الطرف. إصالة البراءة عن كذبية أو عن حرمة إفتاء بعدم الطهارة وعن حرمة هذا الإفتاء من ناحية كونه كذبان، إصالة البراءة بحسب الحقيقة تعارض أصلا في الطرف الآخر، تعارض البراءة عن إفتاء عدم النجاسة لأنه يعلم أن أحد الإفتاءين حرام لأنه كذب، وتعارض استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ حرمة المساورة. فيدخل استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ حرمة المساورة طرفا لعلم إجمالي يجري في طرفي أصلين ترخيصيين فيتساقطان. نحول كلام السيد الشهيد من استصحاب عدم الإباحة وعدم الطهارة إلى إصالة البراءة عن حرمة الكذب، فإنه على كل حال سوف يشك المكلف في أن كل من الإفتاءين وحده حلال أو حرام من ناحية حرمة الكذب، يجري عنه البراءة غالبا يتعارض مع البراءة في الطرف الآخر، يتعارض هم مع البراءة في الطرف الآخر هم مع استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ الأثر العملي في الطرف الآخر، إذ يعلم إما بتلك الحرمة أو بحرمة هذا الكذب، هذا الإفتاء لكونه كذبا، والبراءة تؤمن عن هذه الحرمة، فتعارض أصلين في الطرف الآخر، هم الأصل الذي يؤمن عن حرمة الإفتاء بذاك وهو ليس الاستصحاب لأنه أصل مثبت بل براءة، وهم يؤمن وهم يعارض بلحاظ الاستصحاب عدم جعل النجاسة الذي يؤمن عن المساورة، إذ يعلم إجمالا إما يحرم المساورة أو يحرم هذا الإفتاء، كما يعلم إما يحرم ذاك الإفتاء أو يحرم هذا الإفتاء، يعلم أيضا إما يحرم هذا الإفتاء أو يحرم تلك المساورة. نفس العلم العلمين الإجماليين السابقين هنا موجود، علم إجمالي بأن أحد الإفتاءين كذب، وعلم إجمالي بأنه إما المساورة حرام أو الإفتاء بعدم الطهارة كذب حرام. استصحاب عدم جعل النجاسة يجوز المساورة، إصالة البراءة عن هذا الإفتاء يجوز هذا الإفتاء، فيقع بينهما تعارض ترخيصان في المخالفة القطعية. فأيضا يسقط استصحاب عدم جعل النجاسة بالمعارضة مع البراءة بناء على هذا المسلك، لا بالمعارضة مع الاستصحاب لكي يقال أنه أصل مثبت. هذا جوابه ما تقدم في أبحاث سابقة من أنه كل علم إجمالي كان في طرفيه أصلان ترخيصيان من سنخ واحد، وكان في أحد الطرفين أصل غير مسانخ، يتعارض الأصلان اللذان هما من سنخ واحد لأن دليلهما واحد يبتلي بالإجمال الداخلي فيسقط، ويجري الأصل غير المسانخ بلحاظ أثره في ذاك الطرف الواحد بلا معارض. هنا إصالة البراءة في هذا الطرف في قبالها إصالة البراءة من سنخها في الطرف الآخر، فهما يتعارضان ويجملان، يصبحان مجملين من هذه الناحية، يصبح دليلهما مجملا بحسب الحقيقة، وحيث أنهما في دليل واحد أصلان مسانخان دليله يصبح مجملا، والاستصحاب بلحاظ ذاك الأثر العملي يجري لأنه أصل مختص أصل غير مسانخ. ودائما في كل العلوم الإجمالية إذا كان يوجد في الطرفين أصول ترخيصية بس في أحد الطرفين يوجد زائدا على ذاك الأصل الذي مثله في الطرف الآخر ومن سنخه، يوجد أصل بدليل آخر غير مسانخ كالاستصحاب، كالبراءتين في الطرفين واستصحاب لأحد الطرفين، أو بالعكس استصحابان في طرفين وبراءة في طرف، لا فرق من هذه الناحية. إذا كان هناك أصل مختص، هذا قانون تقدم فيه أبحاث العلم الإجمالي، كلما كان في أحد الطرفين أصل غير مسانخ ويوجد في الطرفين أصلان آخران مسانخان متعارضان، دليل الأصل غير المسانخ يسلم عن الحجية إطلاقه، يكون عن المعارضة إطلاقه، يكون حجة، لأن الأصل المسانخ دليله دليل منفصل عن دليل الأصل غير المسانخ، الأصل غير المسانخ دليله منفصل، فيصبح هناك إجمال في دليل الأصل المسانخ في الطرفين ويرجع إلى دليل الأصل غير المسانخ المختص بلا محذورين. إذن فاستصحاب عدم جعل النجاسة على هذا المبنى أيضا، فعلى كلا المبنيين، سواء قلنا بأن الكذب حرمة الكذب موضوعها أن يسند يخبر بشيء يعلم أنه خلاف الواقع، أو أن يخبر بشيء واقعا هو خلاف الواقع، على كلا المسلكين استصحاب وعدم جعل الطهارة أو عدم جعل الإباحة، هذا الاستصحاب لا يؤمن من ناحية هذه الحرمة. فإذا لم تكن تؤمن من هذا، لم يكن يؤمن من ناحية هذه الحرمة، فلا تقع طرفا للمعارضة. نعم، بناء على المسلك الثاني إصالة البراءة في هذا الطرف يمكن أن تؤمن عن هذه الحرمة وتكون طرفا مثلا للعلم الإجمالي مع حرمة المساورة، إلا أن هذا لكونه في طرف الآخر يوجد أصل مسانخ بلحاظه يبتلي بالإجمال الداخلي ويجري استصحاب عدم جعل النجاسة لإثبات جواز المساورة والتأمين عن حرمة المساورة بلا معارض من ناحية هذا الاستصحاب. فالحق مع أستاذ السيد الشهيد في الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة الذي تقدمت، يعني أن استصحاب عدم الطهارة، عدم جعل الطهارة وعدم جعل الإباحة لا يجري لكي يعارض مع استصحاب عدم جعل النجاسة، إذ لا يمكن أن ينجز بنفسه العمل الماء، وهذا واضح أصل المثبت، وليس بنفسه منججا، ولا بملاك العلم الإجمالي، إذ لا يتشكل علم إجمالي بلحاظ الآثار الطريقية بنحو يجري هذا الاستصحاب، استصحاب عدم جعل الإباحة، ويؤمن من ناحية ذاك الحكم الواقعي بالحرمة والذي هو طرف للعلم الإجمالي بين هذا بين الإسناد مثلا وبين حرمة المساورة. لا يوجد مثل هذا العلم الإجمالي، أو لا يوجد مثل هذا الأثر لهذا الاستصحاب، إما ذاك الأثر وهو حرمة الإسناد غير مترتب على الواقع بل على العلم، أو إذا كان موضوعه الواقع فالاستصحاب لا يثبته. البراءة يؤمن من ناحيته بحسب الحقيقة، والبراءة لا يمكن أن تقع طرفا للمعارضة لكونه أصلا مسانخا مشتركا بين الطرفين.